بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنه تحصل من رأي الشيخ الأخون قدس الروح أن الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، وهو الجانب الباطني أو النفسي، واحد. أي الإرادة والطلب النفسيين أو الباطنيين ليس شيئين، التثنية أيضا مجاز، وإنما شيء واحد يسمى طلبا ويسمى إرادة. وكذلك الأمر الذي يتكفل الإنشاء يسميها إرادة إنشائية، وفي عين الوقت يطلب إنشائي، وإن كان الأغلب أو الانصراف بالإرادة، استعمال الإرادة هو الجانب الباطني أو النفسي، والانصراف في الطلب هو الطلب الإنشائي. لا أن الطلب الإنشائي هو الذي المنصرف إليه إطلاقه كما عرفته متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا، ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس. كل واحد في عالم، عالم الإنشاء وحد مستقل ومباين لصاحبه، وعالم الباطن أو عالم نفس وحد ومباين، هذا مباين لهذا، لا يحتمل أنه أحدهما عين الآخر. فإذا قلنا باتحاد الطلب والإرادة، لا أننا نقول باتحاد الطلب الإنشائي الذي ينصرف إليه لفظ الطلب مع الإرادة الباطنية النفسية التي ينصرف إليها لفظ الإرادة، لا نقول بذلك، لأن الفرق بينهما فرق المباين على المباين، أوضح من الشمس وأبين من الأمس. لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه، هذا خليه، هذه المنصرف إليه، بعدين هم يقول المنصرف إليه عيفها، لأنها بمنزلة التكرار، كأنما توضيح لما قال، أنه إذا قلت الطلب ينصرف إلى الإنشائي، وإذا قلت الإرادة ينصرف إلى الحقيقي أو الباطني. أي فأنا أقرأ العبارة بدون هاي فتصير مختصرة وأوضح عن الصير. إيش يصير؟ لا أن الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الحقيقية، ليس أن الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الحقيقية، لأن الطلب الإنشائي مباين، ليس أنه متحد ضرورة. لماذا أن الطلب الإنشائي غير متحد مع الإرادة الحقيقية؟ ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس. فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد، المراد حسب رأي الشيخ الأخون، المراد في علم الله لا العلم شنو، لكنه هو يقول بأننا حينما نقول بالعينية والاتحاد بين الطلب والإرادة الذي هو عليه أهل الحق وإجماع الإمامية والمعتزلة والطلائب، هذا عرفت المراد، أن الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية شيء واحد، والطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية شيء واحد. حينئذ نرجع إلى وجداننا، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية، ارجع إلى وجدانك، هل ترى أمران أم ترى أمرا واحدا؟ أنا أقول وهو يقول أننا نرى أمرا واحدا. عادة العرف يسميها إرادة، والشيخ الآخون يسميها طلب أيضا، وهذا الأمر الواحد اسمه إرادة أو اسمه طلب، بس يحتاج إلى الالتفات، أنه الإنسان حينما يهم يصير عنده همة على شيء، شنو بالله هذا اسمه الذي يصير في باطن النفس؟ المهم أنه شيء واحد، الآن يقوله أنه هو شيء واحد وليس شيئين يوجد في النفس، فالشيء اسمه طلب والشيء اسمه إرادة، لا، شيء واحد، وحيث أننا نقول باتحاد الطلب والإرادة، إذن فهذا الشيء الواحد هو طلب وهو إرادة. ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة، أنت تأمر مثلا ولدك أو أخاك أو أي شيء أو صديقك بأن يأتي لك بكتاب، ائتني بكتاب، يعني أنك أردت أن تأمره بذلك أو أردت الكتاب. أقول له أكو شيء آخر في النفس ما إيه الطلب اللفظي شيء آخر صح، فلذا يقول الإرادة الإنشائية أو الطلب الإنشائي. لك واحد الآن مراجعة النفس ليس في اللفظ، هو يأمرك بأن تراجع النفس في باطنك وتلتفت إلى داخلك. كفاية إذا كان الأمر حقيقة وليس مجازا بحيث ترغب به وأنت واجب الطاعة، كما لو كان الأب أمر ابنه، أمر حقيقي. ففي مراجعة الوجدان كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان لأنه من الضروريات الوجدانيات، لا يحتاج إلى برهان. فإن الإنسان لا يجي تغير الإرادة القائمة بالنفس، أكو اثنين، واحدة اسمها طلب واحدة اسمها إرادة، لا، وإنما بس إرادة. لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس فأخرى قائمة بها يكون هو الطلب أو تكون هي الطلب، غيرها غير الإرادة. أكو شيء أحببت أن أبينه الآن، وجدان الآخرون بوجداني من هذه الناحية فيان صحيح نفس الشيء، أننا لا نجد في النفس إلا الإرادة، إلا شيء واحد نسميه بالإرادة. لكن المفكر أي واحد من الأصوليين مثلا حينما يرى عدم اتحاد الطلب والإرادة، إذن هذه إرادة وليس الطلب، لا بأس، لأنه اتحاد الطلب والإرادة غلط. أنا أجد في نفسي إرادة لا أجد في نفسي طلب. لكن إذا ضمننا المقدمة التي تقول لكم أنه لا بد أن نضمها، وهو أنه أنا أجد في نفسي شيء أسميه إرادة، زائدا المقدمة الأخرى المعتقد بها وهو اتحاد الطلب والإرادة، إذن فهذا الذي في نفسي هو طلب، لأنه نبني على اتحاد الطلب والإرادة، شو يسوي؟ إذن فهذا الذي في نفسي هم هو إرادة وفي عين الوقت هم هو طلب، لكنه يحتاج إلى ضم هذه المقدمة التي أخذها مسلمة لحين هي أول الكلام، أنها هل أنه صحيح اتحاد الطلب والإرادة مسلم أم لا، أو صحيح أو لا، أو حق أو لا، ما شئت بحبه. سواء هنا نخب كاتب الرجال سواء غلط، والظاهر أنه غلط من النسخ، أنا نخب أجل الشيخ الآخر أن يكتب الشيخ، لا رجل من جملة من النواحي جيد جدا، يعني يقول لك سلام عليكم شيخنا، أنت لا تجد في نفسك إلا الإرادة، لا هوايكو في الداخل أكو أشياء كثيرة، الجوع والعطش والألم والتعب ووجع الرأس، هل ما كنت داخلك؟ إذا كان هذا الكلام تكلمون يقول له لا، هذا ليس من سنخ مقدمات الأفعال، مقدمات الأفعال إنما هي الإرادة بما فيها الأمر، الأمر كعمل لي أريده فأعمر كله. لكن يجي هو نفس المتكلم افتره يقول بأنه مقدمات العمل هي مو واحدة حبيبي، وأنت تعلم ذلك، لأنهم قالوا أن مقدمات العمل الاختياري متعددة، فكيف تقول واحد تصور الشيء، تصور افترض الكتاب التصديق بمصلحته، أنه أنا من مصلحتي أن شنو؟ أن أقرأ فيه لأنه درس لي، حينئذ يتولد الشوق إليه أو الرغبة به، ثم يتصاعد هذا الشوق إلى مرتبة يسمى الشوق المؤكد، ثم يتصاعد هذا إلى حد التي يسمى الإرادة المحركة للعضلات، أي الحاملة لفردها على العمل، تحرك أنه الآن قم امشي جيب الكتاب أو أمر بالكتاب، ليس باللفظ وإنما تحمله حملا، أي تسبب بالعلية التامة حركة لسانها أو حركة عينها أو حركة يدها أو حركة رجلها أي شيء، فلذا يسموها المحركة للعضلات. فليس ما في باطن الإنسان من مقدمات الفعل الاختياري واحدة، وإنما هي متعددة. فلماذا تقول هي واحدة؟ جوابه أيضا ينبغي أن يكون واضحا. أن العفو، أنا لا أريد أن أتحدث عن مقدمات الفعل الاختياري ككل، هذا يذكره في علم الكلام وفي المنطق وفي أي مكان، وإنما أتحدث عن العلة التامة للعمل بلسان حال الشيخ الآخر أتكلم، وليس ما أدري أنت موجود باللف أو لا. العلة التامة للعمل شنو هي؟ هي الجزء الأخير من هالجانب النفسي الباطني، التصور والتصديق والشوق والكذا والكذا، إلى أن يتصاعد إلى الإرادة الحقيقية الكاملة المحركة للعضلات. تلك هي العلة التامة للعمل. لنهاية 2 و15 حبيبي أو واحد، لا واحد ليس، لا تتكرر، لأن العلة التامة للشيء لا تكون 2 وإنما تكون 1. إذن فلا يجب للإنسان إلا الإرادة، الذي يسميها أيضا هو الطلب، بناء على اتحاد الطلب والإرادة. هذا سوى، يعني لا شيء في النفس غير الإرادة، أكو إجمال على الإرادة، وهي شنو؟ سوى ما هو مقدمة تحققها. هو من هذه الناحية ذكي، أنه مقدمة العمل. ما هو؟ ما هو المحرك للعضلات؟ الإرادة العلية التامة المباشرة المحركة للعضلات. هذه أيضا معلوم في عالم الإمكان تحتاج إلى علة. علتها هي المقدمات السابقة عليها، التصور والتصديق والشوق ونحو ذلك، إلى أن تتصاعد هذه علتها، فتوجد الإرادة العلية التامة المحركة للعضلات، فيعمل الإنسان الشيء. ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشيء؟ هو هم من هذه الناحية ذكي. شو؟ ما يقول من خطور الشيء، وإنما قال عند خطور الشيء. هل أن خطور الشيء في ذهنك أو في قلبك اختياري إليك؟ كل واحد يرجع على وجدانك حبيب. قل ما يكون اختياريا، إنما كأنما يفرض عليك فرضا. تتذكر شيء ولا تعلم أنك لماذا تذكر، أما بسبب خارجي من قبيل زيد محمد الصدر يحكي، أنت تتذكر المعاني التي يلفظها. أما قاعد للتصافم تستطيع أن تختار أي شيء يخطر في بالك؟ تقول أستطيع صح، لكن هل أنت استطعت أن تجلب شيئا كنت نسيته؟ لا طبعا. وإنما عدد محدود من الأشياء ذكرت بتداعي المعاني الذهني شيء هالشكل. ففي الأغلب أن الخواطر خارج الاختيار. فلذا يقول عند خطور شيء، أي رغما على أنفك وأنفي، وليس باختياري. في الأغلب أنا لا أقول دائما هكذا، لا، عند خطور الشيء والميل وهيجان الميل، يعني الرغبة الأكيدة، رغبة وهيجان الرغبة إليه، أقوى رغبة بسيطة تحصل بمجرد التصور، وأقول رغبة أكيدة هيجان، شلون أنا رايدة شنو أكيسي، والتصديق لفائدته. أنا أزعم أن هذا لمجرد التصدير، لأن فيه تقديم وتأخير. حبيبي التصور وحده لا ينفع، أتصوره زين على مو زين اللي هم أرغب به، لا، التصور ثم التصديق بالفائدة ثم هيجان الرغبة. يقولون أنا عاكس هذه، أي شيء مجرد التصدير يعني حتى يعرفنا بها إن شاء الله محمول على الصحة، وإن كان كمحقق مو معلوم حبيبي. والميل وهيجان الرغبة إليه والتصديق بفائدته وليس لفائدته. طبعا لعل هذا هم أيضا من غلط النساخ، لأن التصديق بفائدته شنو يعني؟ وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها. أني أفكر أن هذا هل ينفعني أو لا ينفعني؟ أين من يقال؟ يعني أنا أقول نفسي يقاتل أن هذا دي الإشكال الفلاني، الإشكال الفلاني لعله يضرني من جهة كذا، لعله يضرني من جهة كذا، لعله يضرني من جهة كذا، يعني أنه أنا شنف قاري كفاية وعلى مستوى ذكي مثلا، فحينئذ أحاسب نفسي وقل ما الإنسان يحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الله يحاسب. حينئذ أقعد أدفع الإشكالات واحدة واحدة، لا هذا ليس بضرر لأنه مذري شنو، هذا ليس بضرر، هذا ليس بنقص، هذا ليس بعلة، هذا ليس بإشكال، كلها أيضا أفلسها. حينئذ تحيج الرغبة إذا كان المقتضي والنفع موجودا والمانع الذي هو الضرر مفقودا، إيه لماذا لا أحصل عليه؟ يلا أركض أجيبه. فحينئذ يجزم الجزم بدفع أي بعدم، ما نقول دفع حقيقي مو جاي حقيقة حتى تدفعها، وإنما مجرد تصورات، لعله كذا لعله كذا لعله كذا، وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه، توقفه أي المانع، يعني لعل الضرر الفلاني موجود إذا أنا ما سوي أتوقف هذا العمل، توقفه أي الفرد عن طلبه، أي عن طلب الذي الشيء الذي تصوره لأجلها، أي لأجل هذه الموانع الذي يوجب توقفه. فالتصديق شنو؟ بحسب المخض الكلي راح يصير تصديق، بلي أن المقتضي موجود للنفس والمانع مفقود للنفس، إذا فهو ينفعني على كل حال، فيفسر التصديق بهذا الكلام، أقمعه إلى حد ما جيد. زين، الآن شوية نفركس ابن حبيب، كان يقول بأنه الشيء الوحيد هو الإرادة، إرادة يقول لك بلي الإرادة ومقدماتها موجودة، مش الإرادة بلا مقدمات وبلا سبب توجد ما فيه. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة هي هاي من مقدمات الاختيار التي عددها، والإرادة التي هي معلولها وناتج عنها، هناك لا يكاد لا يوجد، ويكاد ذبة دائما كل يجي بكفاية ذبة، وبالجملة لا يوجد غير هذه الأمور والإرادة، صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب، فالشيء آخر موجود معروف في النفس نهج سنين، هم إرادة أكو هم طلب أكو، لما أكو شيء، وهذا من هذا دليل على عدم وجود الطلب، أي تغاير الطلب والإرادة، إذا الإرادة موجودة والطلب مفقود، إذا لو كان هم متحدين لوجد الطلب والإرادة معا، لاحظوا، بس هو يجيب بأنه لا، وهذا الشيء الموجود الذي نسميه إرادة نسميه طلب في عين الوقت، هذا هو، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه ماكو غيره فنسميه طلب. فلا محيص إلا عن اتحاد الإرادة والطلب، أي أنه هو هذا الشيء الذي هو معلول مقدمات الاختيار بعد التصور والتصديق والتصاعد، هي العلة التامة التي تحرك الإنسان، نسميها طلب ونسميها إرادة. وأن يكون ذاك الشوق المؤكد المستتبع أو الشنو الذي يكون علة الإرادة معلول مقدماتها للشوق للتصور والتصديق والشوق وكذا، وهي علة للعمل محرك الأضرار تأتي يعني يقوم ينشي المستتبع أو الذي هو علة لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة، أي عمل نفسه، هو يقوم يمشي يجيب الكتاب، إما لخروج مريض أو أبوه راضي عن نفسه وأولادهم خدمته، واجب الكفاية تعلق ربيه، حيث أنه هو ما لخروج، فيستتبع إرادته للكتاب إرادة في أن يأمر روح بلان جيبه، أيوه بلان جيبه، أو المستتبع لأمر عبيده به، أي بهذا الذي تصوره وصدق بمصلحته الذي وقرأت كفاية مثلا عبيده، لاحظوا هذا ضروري، طبعا نحن نقول مثلا أولاده أو كيت أو كيت، لا بالاصطلاح الفقهي أن الأمر يصدر من مولى إلى عبد، بس حتى أولاده عبيده أي مطيعيه على مستوى لزوم الطاعة، كل من كان على مستوى لزوم الطاعة فهو عبد أشكل، ولذا نحن بهذا المعنى بغض النظر عن خلقة الله مولانا ونحن عبيده، أي يجب علينا طاعته، المعصومين سلام الله عليهم موالينا، قولا أليس نقبل فتاواهم بدون مناقشة وبدون ضرورة استدلال، نسأل يجيب هذا هو، وإلى الآن احنا شكل نعمل بالدليل، قال الصادق عليه السلام زي ما لا دو ما نقول له أيها الصادق صلى الله عليه ماذا دليله، دول يجون الجماعة كذا يصاب يقول بأنه أنا أروي عن أبي عن جدي عن رسول الله يا بابا جوابه فعلا يروي لكنه حبيبي لا امام الشيعة ما يقول
هو مولانا بس، اي امام هو مولانا بس، والمهدي سلام الله عليه ايضا هو مولانا بس، لكنه احنا محروبين منه ما هذا الشيء. اذا فنحن عبيدهم، عبدك وابن عبدي قائم بين يديك. فيما لو اراده، لو اراد الكفايه لا بالمباشره بل بالتسبيب بان ياتي له شخص. وطبعا هي الشريعه كلها لا بالمباشره، حينما الله يامرنا يعني هو يصلي؟ لا، وانما يامر غيره بالصلاه والصوم والعباده والتكامل والمستحبات والواجبات، وينهى عن المحرمات كلها على غيره، فتتولد اراده لان يفعل غيره وليس هو. فيما لو أراده لا كذلك، أي لا بالمباشرة بل بالتسبيب وبالأمر لغيره مسمى بالطلب والإرادة. شوف، وأن يكون ذاك الشوق المؤكد قبل سطرين هو المسمى استجابة معناه طلب، وهو المسمى بالإرادة. قلت لكم قبل قليل أنه هي هاي العلة التامة المحركة للحضرات، نسميها طلب، أي يسميها الشيخ الأخون طلب ويسميها الناس إرادة، كما يعبر به تارة، يعبر عن هذا عن الإرادة التامة المحركة للعضلات، يعبر به أي تسمى الطلب، به ضمير مذكر يعود إلى الطلب، وبها ضمير مؤنث يعود إلى الإرادة أخرى، مرة يسمى طلب ومرة يسمى إرادة. وأنا أقول بأنه لا يسمى طلب إطلاقا، وإنما هو إرادة بس. يا لك الحق. الآن فتقدم جديد في باب جديد تقريبا، شوف الوجودات النفسية هواية، كل اللغة إنما أصلها في وجودات نفسية. أنت ما قاري منطق حبيبي، قاري منطق طبعا، وإلا لا يجوز ذاك المجيء هنا مع الشاي الشيخ المظفر، وكذلك في الأصول دائما، وكذلك في الفقه دائما يعبر بالصورة الذهنية. انت هم مادي تقول ان الصوره الذهنيه في المخ، لا، انما هي في النفس، في الذهن. انا لا اريد ان ادخل فيه خشف ماديين ولا ادوائل، شايف؟ معلش شايف. اذا فالنفس تنطبع فيها كثير من الاشياء، كل المعاني اللغويه فيها، بما فيها الاخبارات وبما فيها الانشاءات. الذي الان يقول الإرادة نفسية، الطلب نفسي، التصور نفسي، التصديق نفسي، الاستفهام نفسي، التمني نفسي، الترجي نفسي. فلذا يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام أول يوجد هنا، ثم شوية شوية الإنسان يبينه لفظا تدريجا بحسب التدرج الزماني والألفاظي، مثلا إصحاح التعبير أي شيء، وإلا هو مثلا أنا مجرب سبحان الله، وهذا أنا سمعته من أكثر من واحد، خاطر خطرت لي بس نضجت بالتدريج، صار كتاب فقه الأخلاق الجزء الأول، خاطر بس اللي خلي أجمع شنو ما يرتبط في الفقه من الأخلاقيات، صارت فقه الأخلاق خاطرة واحدة خطرت، صارت شنو ما وراء الفقه، أنه خلي أجمع الأمور التي لا يهتم بها الفقهاء عادة ولا يكثرون البحث عنها من موضوعات الفقه لو صح التعبير، أنا خلي شوية أكثر البحث عنها، هي ما يحتاج ثانيتين أو أقل أو لحظة مثل رمشة العين تحصل، إنما هي تمثل كل ما وراء الفقه في رمشة العين، لأن قابلية الإنسان فوق التصور حبيب. وتحسب أنك جرم صغير وكذا وكذا على كل حال. وكذا الحال في سائر الصيغ للسائر، ليس بصحيح طبعا، لا فصيحا ولا عاميا حبيبي، سائر. وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، كلها هنا مستودع، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس، المعروفة التي آلة يتداولوها، قائمة بالنفس من الترجي والتمني والعلم والتصور والتصديق والإرادة والشوق، كلها أمور نفسية. إلى غير ذلك. صفة أخرى أي لا يكون غير الصفات المعروفة صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل عليها اللفظ. لاحظوا مو المسألة كأنما هذا الذي يقول بزيادة الطلب على الإرادة بحسب فهم الآخون أنه أكو في النفس أمرين، إرادة حقيقية وطلب داخلي، هذا الطلب هو الذي دل عليه اللفظ والأمر، مثلا ائتني بالكتاب أو ائتني بماء. حينئذ يقول لك أنا ننظر إلى هذه الأمور التمني والترجي والاستفهام وغيرها من الإنشائيات، إنشاء والأمر إنشاء والتمني والترجي من إنشاء، وقول له فمن هذه الناحية تتشابه. فهل في التمني مثلا نأخذ كمثال التمني الحقيقي شيء ثم أكو صفة أخرى قائمة تؤدى بلفظ شنو ليس، الترجي الحقيقي شيء ثم هناك صفة أخرى تؤدى باللفظ وهو لعل. حين أنت تستطيع تقول إذا صح هذا وليس في صحيح، بس إذا صح تقول أن الأمر هم فيه الإرادة الحقيقية وصفة أخرى هي الطلب تؤدى باللفظ وهو فعل الأمر أو صيغة افعل. لا كل موش كل واحد منا بصفة واحدة، الأمر بصفة واحدة هي الإرادة، لعل بصفة واحدة وهي الترجي، ليس بصفة واحدة وهو التمني، كلها بطنيات نجدها وجدانا في نفوسنا والحمد لله رب العالمين، وكلها أيضا مبينة باللفظ، هذا ترجي حقيقي وهذا ترجي إنشائي، هذا تمني حقيقي وهذا تمني إنشائي، وليس الأمر بالبدء من ذلك مثل ابن عمه أو أخوه، هذا أمر حقيقي أي إرادة حقيقية وهذه إرادة إنشائية ونحن ذلك من الكلمة. هذا ليس هناك صفتين غير تلك الصفة التي هي رئيسية وحقيقية كانت قائمة بالنفس وقد دل عليها اللفظ، بل أن اللفظ يدل على النفس هذه الصفة الحقيقية القائمة بالنفس وليس على غيرها، كما قيل كما قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما أي في النفس وإلا الفؤاد بما هو فؤاد لا قيمة له، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إلى هناك جزاكم الله.